يَا أَيُّهَا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته، وبعد. تحقيق التوحيد معناه تخليصه من الشوائب وتصفيته من كل بدعة وذنب، ولهذا صار محقق التوحيد يسبق إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب. على هذا يكون التحقيق معناه التخليص والتصفية، بأن يكون خالصا صافيا ليس فيه شيء يشوبه، وهذا يكون بالعلم والعمل، ولا يكون إلا بذلك. يعني يعلم حقائق أسماء الله ومعانيها، ويعبد الله جل وعلا بها، ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فحصل الخلل فيما بعد، حتى وصل الأمر إلى أن أصبح الرجل يجادل عن الشرك، ويرى أن الشرك هو الطريق الذي ينبغي أن يسلك، وهذا معناه أن الأمور انتكست، فصار الباطل عندهم حقا والحق باطلا. وهكذا إذا أراد الله جل وعلا إضلال عبد، فإنه يجعل الباطل في نظره محبوبا مرادا يسلكه، والحق يكون مكروها عنده، عكس ما يكون للمؤمن. والرسول صلى الله عليه وسلم وضح هذا غاية الإيضاح، فلا عذر لأحد في تجاهله أو الإعراض عنه. ولهذا قلوا في هذه الآيات التي ذكرها: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فمن رضي بما أتى الله جل أتاه الله وأتاه الرسول، فأبد أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله توجيهاته، ولا بد أن يزداد إيمانا في كل وقت، لأنه يتبع كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من كل ما ينسب إليه من حقوق الله جل وعلا، حتى قال ما سمعنا لما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت. أنكر هذا وقال: أجعلتني لله ندا. وذلك أن الواو تقتضي الجمع، يعني ما شاء الله وشئت، يعني جمع بين مشيئته ومشيئة الله، وهذا فيه اشتراك. فلهذا جاز أن يقال: ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تدل على الترتيب مع التراخي، فلا يكون جمعا بخلاف الواو، فإنها تدل على مطلق الجمع، فيكون فيه نوع من الاشتراك في الشيء الذي يذكر. وكذلك توجيهه للأمة في الحديث الذي قاله لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يستطيعوا ذلك، جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. وكذلك تحذيره الأمة من أن يترددوا على قبره خوفا من أن يجعلوا له شيء من الدعاء أو الاستغاثة وغير ذلك، فقال: لا تجعلوا قبري عيدا، صلوا علي أينما كنتم. والعيد اسم لما يعاود بالفعل أو يعود في الزمن يوما بعد يوم وهكذا. وكذلك كرر هذا وقال: لعنة الله على اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر صنيعهم. وهذا الذي تقول عائشة رضي الله عنها: لولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. خشي فيما بعد، أما الصحابة فهم يعلمون هذا تماما، فلا يخاف على أنهم يتخذونه مسجدا. ولهذا ما كان أحد منهم يذهب إلى القبر أو يتردد عليه، إنما كان إذا دخل المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انتهت الصلاة إما أن يخرج أو يجلس، كما يصنع اليوم كثير من الناس في كل وقت وآن، إما أن يتجه إلى القبر أو يذهب إليه، تردد إليه، خلاف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول سالم بن عبد الله: ما رأيت أحدا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلى القبر إلا عبد الله بن عمر، كان إذا أراد أن يسافر أتى قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم يخرج، ثم إذا عاد من السفر فعل ذلك عند السفر فقط، وأما ما عدا ذلك فما كان أحد يصنع شيئا مما يصنعه الناس. وكل هذا حسما لمادة التعلق بغير الله جل وعلا، يجب على العبد أن يكون تعلقه واتجاهه دعاؤه كله لله جل وعلا بالله. وكذلك القرآن دل على هذا، أن الطلب دعاء توجه القلب وتعلقه يجب أن يكون بالله جل وعلا، حتى ذكر أن الشفاعة أنها له. أما تقسيم الناس للشفاعة فهذه مذاهب جاءت فيما بعد، ولا يدل عليها كتاب الله ولا سنة رسوله، وإنما الذي يدل عليه كتاب الله جل وعلا ما يقوله أهل السنة من أن الشفاعة ملك لله جل وعلا، وأنها لا تكون إلا بعد إذنه، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة ملك لله جل وعلا. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني تتخذونهم شفعاء، وهذه صفتهم، لا يملكون شيئا ولا يعقلون، فهم فقراء لله جل وعلا. والشفاعة أخذت من الشفع الذي هو الواحد، ولهذا كثير من المفسرين يقول في قول الله تعالى والشفع والوتر، قال: والشفع هو المخلوق والوتر هو الله، لأنه لا نظير له، فهو وتر جل وعلا، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله وتر يحب الوتر. أما المخلوق فهو شفع من كل جنس زوجين، فهو يحتاج أيضا إلى من يساعده ويعاونه، والله جل وعلا فرد صمد في كل شيء، فهو صمد بمعنى أنه جل وعلا المتفرد في البقاء وفي الغنى، وخلقه كلهم يصمدون إليه للطلب والحاجة والافتقار. الذين مثلا خالفوا هذا هم على ضلال. قوله أن الخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا ليس على إطلاقه، وإنما أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر أو في من يدخل النار أنه لا يخرج منها، وهم الواقع أما الخوارج أهل جهل ليسوا أهل علم، جهلة وأرادوا أن يكون كتاب الله جل وعلا على وفق آرائهم، فهم يقترحون على الله شيئا لا وجود له في الكون، يعني يقولون الناس بر تقي أو فاجر شقي فقط، ما في وسط عندهم، وهذا ليس موجودا. ابن آدم خطأ، فلا بد أن يقع في الخطأ، فإذا وقع عنده في الخطأ صار كافرا، ولهذا صار بعضهم يكفر بعض، كلما رأوا واحدا أنه وقع في ذنب كفروه، فلم يبقى لهم شيء، فهم أصحاب جهل، أصحاب ضلال، وأصحاب كذلك سيف، صاروا يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين. أما المعتزلة فهم عباد العقل، يعبدون الآراء والعقول، لا يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من أن يضلوا في هذا، فضلوا، حكموا على الله حكما شرعا وضعوه من عند أنفسهم، قالوا يجب على الله أن يعذب المذنب، ويجب على الله أن يكرم الطائع ويثيبه. من أين الوجوب؟ من القياس عندهم، قل الأجير إذا استأجرت أجير يجب عليك أن توفيه أجره، فقاسوا رب العالمين على أنفسهم، تعالى الله وتقدس عن قولهم. ولهذا يسميهم أهل السنة نفاة الصفات مشبهة الأفعال، يعني يشبهون أفعال الرب جل وعلا بأفعالهم وينفون الصفات، وهذا ضلال ظاهر وبين، وعلى ضوء ذلك أنكروا وجود الجنة والنار الآن، يقولوا لأنه لا يحسن من أحدنا أنه يبني بيتا ثم يودعه صنوف المحتاج إليه، المحتاج إليه من الأثاث والطعام وغيره، ثم يغلقه، هذا سفه. فكذلك الجنة هي موجودة، وإنما ستوجد إذا احتاج إليها الناس. من أين توها بهذا؟ من القياس الفاسد. هم لا يتبعون كتاب الله ولا سنة رسوله، وإنما يتبعون الآراء، ومعلوم قطعا أن من اتبع آراءه فلا بد أن يضل لأصول الآراء والأفكار، إنها لا تصل إلى هذا الشيء. فالمعنى أنهم لا ينظرون إلى الحق فيتبعون، والحق مصدره من كتاب الله وسنة رسوله فقط. والقسم الثالث الذي ذكره الذين اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله وقالوا إن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة حق واقعة، وهي التي تكون بعد إذن الله جل وعلا ورضاه عن المشفوع له، وشفاعة منفية مثبتة لا وقوع لها، وهي التي يزعمها المشركون قديما وحديثا، إما قديما فهم يطلبونها من آلهتهم، وحديثا كذلك يطلبونها من آلهتهم التي هم الأولياء والمقبورين وغيرهم، ويزعمون أنهم إذا سألوهم تقربوا إليهم شفعون لهم كما ذكر هنا من قياسهم رب العالمين على المخلوق المعظم الذي يكون رئيسا أو ملكا أو ما أشبه ذلك. ينبغي أنك تقدم وساطة حتى ينجح طلبك، وإلا لا ينجح. وقصور نظر وجهل بالله جل وعلا وبدينه، ولهذا لا يكون الضلال إلا من هذين الطريقين، الجهل المركب أو الجهل البسيط. وقصور النظر هو الجهل الذي يكون مركبا، الجهل البسيط كونه يعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة أخذت من الشفع كما سبق، لأن الطالب ما دام يطلب وحده فهو وحده ليس معه شفع، وإذا انضم له طلب آخر صار شفعا، فهذا اشتقاقها من اللغة. أما هي في الشرع حقيقتها إكرام الله جل وعلا للشافع، يعني يكرمه يقول اشفع، وإرادة رحمته لمن يشفع له، يرجع الأمر كله إلى الله جل وعلا. ولهذا ثبت أن عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا شفع لا يشفع رأسا بل يسجد أولا ويفتح الله عليه من المحامد والثناء الشيء الذي يرضى به، ثم يقول له ارفع رأسك واشفع تشفع، قبل أن يقول اشفع ما يشفع لا هو ولا غيره، قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وذلك أن الملك كله له ليس لأحد في شيء، فإذا قال له اشفع حد له حد، قال هؤلاء اشفع فيهم أو يشفع بمن يريد. وهكذا الشفع لا يشفعون بمن أرادوا، وإنما يأمرهم الله جل وعلا بشيء محدد بأمور معينة يقال هؤلاء اشفع فيهم، الذي لا يشفع فيه لا يقول اشفع فيهم لا يشفع به. هذا معنى كون الشفاعة له جل وعلا وحده. ولكن أكثر الناس لا يريد هذا، وإنما يريد الشيء الذي عاش عليه وتلقاه بالتعليم من الضلال الذين أضلوا الناس نسأل الله العافية، علماء السوء، وكذلك الشياطين من الجن والإنس الذين يقصدون إضلال الناس، أو الجهلة الذين يجهلون هذا الأمر يقيسون على حسب آرائهم. نعم اقرأ. غضب
Thank you. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بدا الإسلام قريب وسيعود ولمن كما بدا. وقوله مما صح عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو المدة بالمدة حتى لو دخلوا شفقكم بما دخلتموه. قالوا يا رسول الله هل يكفر النصارى؟ قال فمن أخرجه في الصحيحين.
قوله أن الشرك أنه أكبر وأصغر، وكذلك الكفر أكبر وأصغر، وكذلك النفاق أكبر وأصغر، هذا أمر ظاهر. ولكن تعريف الأكبر وتعريف الأصغر، فأما الأكبر فهو أن يجعل شيئا من العبادة التي هي حق الله لمخلوق، سواء كان المخلوق نبيا أو وليا أو ملكا أو غير ذلك، أو كان مثلا حجرا أو شجرا، لا فرق بين المخلوقات كلها في هذا. فمن صرف شيئا من ما هو واجب لله جل وعلا من العبادة فقد وقع في الشرك الأكبر. أما الأصغر اختلف تعريف العلماء فيه، والصحيح أنه ليس له تعريف يكون مانعا جامعا، ولهذا عدل إلى تعريفه بالأمثلة، فقالوا كالحلف بغير الله، وكيسير الرياء، وكقول الرجل لولا الله أنت، يعني إضافة الأشياء إلى أسبابها، وهذا قد يكون شركا في اللسان والقلب لا يعتقد ذلك، مع ذلك يكون شرك أصغر. والشرك الأصغر لا يخرج العبد من الدين الإسلامي، ولكنه يكون في خطر، لأنه قد يكون وسيلة إلى الأكبر، يعني والوسيلة معناه أن يكون سببا إلى أن يدخل في الشرك الأكبر. أما الكفر، الكفر الأصغر هو كفر النعمة، وكفر النعمة عدم شكرها والثناء على الله جل وعلا بها، والعمل بطاعة الله جل وعلا بها، أن يستعين بها على طاعته. فإذا ترك واحدا من هذه فقد كفر نعمة الله جل وعلا، وهو كذلك لا يخرج من الدين الإسلامي. وكذلك بعض الأمور التي تطلق على أنها كفر تكون كفرا أصغر، وليس كل كفر يأتي يطلق على العبد أنه يكون هو الكفر الذي يخرج من الدين. وأما النفاق فهو كذلك، يكون نفاقا اعتقاديا فيكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، ويكون اعتقادا عملي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا واحد عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان. فهذه أمور خمسة إذا وجد عند الإنسان واحد منها فعنده خصلة من النفاق، ولا تجتمع هذه الأمور الخمسة إلا من كان منافقا النفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي كل واحد منه من أنواعه الستة يجعل الإنسان في الدرك الأسفل من النار، وهو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض دينه، أو بغض بعض ما جاء به، أو أن يسوءه انتصار دينه، دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن يفرح بانتصار الكفار وظهورهم على المسلمين. هذه أنواع كلها من أنواع النفاق الأكبر الذي أخبر جل وعلا أن المنافقين يكونون في الدرك الأسفل من النار. والعملي أسهل من هذا بكثير، لأن العملي لا يخرج الإنسان من دين الإسلام، ولكنه يكون من الأسباب التي تجعله قد ينتقل إلى الكفر وهكذا. ولهذا يقول العلماء إن المعاصي دهريز الكفر، يعني أنها قد تكون سببا للكفر، وكلما ازدادت ابتعد القلب عن ربه جل وعلا. وقوله في ذكره إن الله إنهم يتبرؤون من آلهتهم وهم في النار، هذا تقدم قوله جل وعلا عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هم سووه برب العالمين لما كانوا في الدنيا، وتسويتهم برب العالمين ليس في الخلق والإيجاد والتصرف، هذا لا يقوله عاقل، وإنما في العبادة أو بالحب أو بما هو شيء من حقوق الله جل وعلا. وهذا الإقرار لما تبين لهم الحق وشاهدوا الجزاء، ولكنه لا يفيدهم شيء، وهو من العذاب الذي يجتمع عليهم، لأن الخبث كله يجتمع في جهنم. ويقوله: وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، يعني محبة التأله والتعلق، تعلق القلب، أما المحبة التي تكون من أجل مصالح مشتركة أو تكون لأجل حاجة البدن إليها كالطعام والشراب أو لأجل الإلفة والعادة، هذه لا تدخل في العبادة. وهذا الذي ذكره يقول: إننا شاهدناه كثيرا أنهم يلهج أحدهم بذكر معبوده من شيخ وإلا ولي، وسواء كان بالحلف أو بالذكر أو بغير ذلك، كما نسمع كثيرا من يكون بلسانه دائما الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الحلف بمعبود قد مثلا انتشر عنده مثل العزة أو اللات، وقد يكون هناك آلهة أخرى كثيرة فتكون على ألسنتهم دائما. لماذا تكون على ألسنتهم؟ لأنهم تعلقوا بها أكثر من تعلقهم بالله جل وعلا، فإذا عثر أحدهم ذكر شيخه أو معبوده أو خاف مثلا ذكره، إذا ظهر له شيء يخافه ذكر معبوده، ما يقول يا محمد أو يا حسين أو يا علي أو ما أشبه ذلك، وقد يذكر آلهة عند قوم معروفة وانتشر ذكرها وهو لا يدري أنها آلهة، يكون واقعا في الشرك ولو الشرك اللفظي إذا كان لا يعتقد ذلك، يكون من الشرك الأصغر، يعني دائر بين الشرك الأصغر والأكبر. وقد ذكر ابن غنام رحمه الله في التاريخ في تاريخه يقول: أتى رجلان من اليمن لطلب العلم في مكة، فلما قرب من الطائف قال أحدهما للآخر: أهل الطائف لا يعرفون الله وإنما يعرفون ابن عباس. فقال له زميله: معرفتهم لابن عباس تكفيهم عن معرفة الله، ابن عباس يعرفهم بالله جل وعلا. يعني ايش معنى هذا؟ معنى هذا ان الشرك صار هو السائد عندهم، ابن عباس هو الوساطة التي توصلهم الى الله جل وعلا، وهذا هو شرك المشركين بعينه القدامى الذين كانوا يدعون اللات والعزى ومنات وهبل وأساف ونائلة وغيرها من المعبودات الكثيرة التي كان لكل قبيلة بل لكل فريق معبود، وهذا الذي جعلوه مانعا لهم من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم وجدوا آباءهم هكذا يصنعون أو يفعلون فتمسكوا بآبائهم. والتمسك بالعادات وبالتقاليد بما عليه الأسلاف أمر صعب، لهذا لما حضرت الوفاة أبا طالب أتى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. فقال له الحاضر عنده أبو جهل وعبد الله بن عتبة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فصار قوله أترغب عن ملة عبد المطلب مانعا له من هذا القول حتى مات وهو يقول: أنا على ملة عبد المطلب. عبد المطلب ملته الشرك، فصارت هذه الملة عظيمة عندهم، وهي التي يقولون: إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فهكذا تتابع الناس على ذلك، نسأل الله العافية. فكثير من الناس المخلوق الميت الرميم الذي في القبر عظام وتراب أعظم عنده من الله، فيلتجي إليه ويخافه الناس. ذكروا أن رجلا أخذ أموالا أيام الموسم من التجار ثم أفلس، فكل واحد أتى ليستدرك بعض ماله، فلجأ إلى قبر حواء أو قبر سيد من السادة ساداتهم، فكل واحد لم يجرأ أن يكلمه خوفا من المقبور التراب. أما رب العالمين فهم لا يخافون منه، وإنما يخافون من المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره. فالمقصود أن الشرك الذي يكون عند كثير من عند الناس هو من هذا القبيل. وقوله إن الذي يقوم في قلوب هؤلاء المشركين وأسلافهم أن آلهتهم تنفعهم وتضرهم، حتى أصبحوا مثلا إذا أصاب أحدهم شيئا من المرض أو لقريبه يذهب إلى معبوده ويطلب منه الشفاء، فإن قدر أنه يشفى أضاف هذا إلى معبوده، وإن قدر أنه لا يشفى اعتذر عن المعبود قال إنه ليس راض عنا لأننا ما قمنا بحقوقه، ما قدمنا له النذور ولا كذا وكذا إلى آخره. ومعنى هذا أنه أن الشيطان صدهم عن عبادة الله جل وعلا إلى عبادة الخلق المخلوق الضعيف، هذا صدود عظيم. ومع ذلك إذا مثلا أراد من يريد إخراجه من هذا الضلال قد لا يستطيع، قد لا يستطيع ذلك ويعاديه، يقول أنت ضال، كما يقولون قد يقال إن أنت إما تيمي تتبع ابن تيمية، أو يقول أنت وهابي، يكون هذا من باب النبز والتنقص والعدا، فيكون متمسكا بالشرك أكثر من تمسكه بالقرآن وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكره في أن هذا دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، في تحقيق الواقع، لأن الغربة هي الانفراد في الشيء، يعني كونه ينفرد ليس معه مشارك في ذلك، وغربة تختلف باختلاف الحال واختلاف من يتصف بها. إلا الإسلام بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، برجل واحد فقط. جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي قال: كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، يعبدون الشجر والحجر ويقتل ابنته ويغذي كلبه. هل هذا عقول؟ هذه عقول ولا أفكار؟ يقول: فكنت أتقفر الأخبار وأذهب إلى موارد المياه وأسأل هل من خبر، فلا أجد من يخبرني بشيء. وفي يوم جاء ركب من قبل مكة فقلت: هل من خبر؟ قالوا: نعم، رجل يخبر خبر السماء. يقول: فقعدت على راحلتي، لأن هذا الخبر الذي جاء وافق ما يريد، غير أنه يحتاج إلى تفصيل. يقول: فقعدت على راحلتي وقصدته، فلما أتيت إلى مكة وجدت الناس عليه جراء، فتلطفت حتى دخلت عليه وهو مختفي، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ ما معنى نبي؟ فقال: أرسلني الله جل وعلا. فقلت: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بعبادته وحده وكسر الأصنام وصلة الأرحام. فقلت: هل معك على هذا أحد؟ قال: حر وعبد. هذا الشاهد ليس معه إلا حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال فقط. فيقول: فقلت: إني متبعك. فقال: لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ ولكن اذهب إلى قومك فاعبد ربك، فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. يقول: فذهبت إلى قومي إلى بلدي وصرت أعبد الله جل وعلا، لما سمعت أنه خرج إلى المدينة ذهبت إليه، فقلت: أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي أتيتني بمكة، إلى آخر الحديث. فالمقصود أن هذا الرجل وحده، يقول: أرى الناس ليسوا على شيء. ثم لما جاء إلى الرسول أخبره أنه ليس معه إلا رجل حر وعبد. هذا بدوه غريبا، بدأ غريبا، ثم قال: وسيعود غريبا كما بدأ. إذا كان هكذا فمعنى ذلك أنه أن الغربة تكون معاداة، يعادونه الإنسان من خلقه أنه يعادي الشيء الذي لا يألفه ويخالف عادته. فكل غريب عند الناس مستنكر. فهذا الحديث مخيف في الواقع، أن الإسلام سيعود غريبا كما بدأ. وإن كان جاء في الحديث الصحيح أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرة، ولكن الطائفة قد تكون رجلا واحدا وقد تكون جماعات وغير ذلك، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتضارب ولا تختلف. وقوله أنكم ستتبعون من قبلكم، حذو النعل بالنعل، هذا الذي في الصحيح، أما القدة في القدة فهذا فهو في السنن، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه سبق الكلام فيه. نعم.
وَلَا يُجْعَلَ مَعَهُ إِلَهًا آخَرَ، وَالَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
الشر من إغلاق السروج وتنبيذها وتفريقها واختلاط الموتى بالكرائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي فأني كذا وكذا وأخذ صوبتها تبركا وإفراط الطريق على القبور وشد الرحال إليها وإلقاء الخرق على الشجر افتتاحا جمع ودلالة وعزى والويل عنده لمن لم يبقى مشهدك ولم يتمسح بلاد يوم رابعه ولم يكن حمال على جنازته ابو بكر الصديق او محمد بن علي او لم يعمد على قبر ابيه فسجاه من جس وهاجر ولم يختر ثيابه ولم يرقى ما الرجع القبر ولم يرد ما الرجع القبر انتهى كلامه. فتامل رحمك الله ما لك وما لك امام وما نشد من القبور التي يفعلها الخواص من الانام فضلا عن اللسان والله والعوام مع كونه لسان تشكرون والناس لما ذكروا يفعلون وجنات يده العلماء والنقدة في ذلك مشاهدون وحقهم من النهي مرتبته الثانيه فهم بها قائلون ينتظر لك فساد نظره ومبطلون وربما فيهم متعصبون وملحدون.
الرسالة السنية التي يذكرها هي جواب سؤال سئل عنه ابن تيمية رحمه الله، كما سبق أن كتبه كلها أو جلها أجوبة أسئلة، ومقصوده في هذا الكلام في الخوارج مما تكلم في الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم شيئا من المال فقال له اعدل فإنك لا تعدل، يعني هكذا مبدأ الخوارج يرون أن الحق معهم، كيف مثلا يجرى من عنده عقل أن يكلم الرسول بمثل هذا الكلام، ومعنى ذلك أنه يرى أن الحق معه هو والرسول ليس معه الحق، قل إنك لم تعدل. لهذا غضب صلى الله عليه وسلم وقال ويلك من يعدل إذا لم أعدل أنا، إذا لم يعدل الرسول فما في عادل أصلا، ما في عادل. فيقول إن هذا لما قال أحد الصحابة دعني أضرب عنقه قال دعه فإنه يخرج من ضئه قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصومكم مع صومهم يمرقون من الإسلام كمروق السهم من الرمية. الشاهد يمرقون من الإسلام يعني يخرجون منه ولكنه بسهولة، لأن السهم إذا كان قويا وضرب الرمية خرج لا يكون به أثر لا دم ولا لحم ولا غيره من قوته، أضربها ثم يخرج، وهكذا هم يدخلون ويخرجون غير متأثرين بالإسلام، وهو معنى قوله يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني أنه لا يدخل إلى قلوبهم ولا يفقهون. فيقول إذا كان مثل هذا في زمن النبي وجد يجوز أن يكون في زمننا كثير من يكون هذه صفته، هذا هو الواقع. ثم ذكر أن أسباب المروق الغلو، قال كالغلو في المشايخ مثل الشيخ عدي بن مسافر، هذا من العباد الصوفية الذين سلكوا مسلكا معينا فصار له أتباع وقوم ولا يزالون إلى هذا يعظمونه، فأحيانا يدعونه ويستغيثون به وهو كثير عندهم، وغيره كالشيخ عبد القادر الجيلاني وكالأحمد البدوي دسوقي وغيرهم كثير، ما تخلو بلد إلا وفيها عدد من هؤلاء تجيون إليهم ويسألونهم ما هو من حقوق الله جل وعلا أن ينفعهم، مع أنهم أموات تحت طباق الثرى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفع. ولا تزال بلاد المسلمين مملوءة من القبور التي تعبد من دون الله جل وعلا في كل قطر من أقطار الأرض، إنما من الله جل وعلا على هذه الجزيرة بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فطهرها الله جل وعلا من هذا، وإلا كانت موجودة قبل دعوته بكثرة كغيرها من البلاد الأخرى، شجر وحجارة وغيران وأشخاص أحياء وأموات قبور وغيرها كثير. من يقرأ التاريخ وينظر في الواقع السابق يرى العجب. كانت بلده رحمه الله الأولى العيينة، هي قرب الرياض، والعيينة بجوارها الجبيلة، والجبيلة التي وقعت فيها الواقعة بين الصحابة وبين مسيلمة وقومه، قتل من قتل من الصحابة عدد، قتل من حفظة القرآن أكثر من 70 الذين كانوا يحفظون القرآن من الصحابة، وقتل غيرهم أقرب من 3000 من الصحابة قتلوا في هذا الموقع في هذه الوقعة، ومن ضمنهم زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب، فجعلوا له قبة قبر يطوفون عليه الليل والنهار، يأتون إليه يسألونه يا زيد أعطنا كذا أنا كذا. وفي نفس العيينة كان فيها نخلة فحل تقصدها النساء إذا تأخر زواجها تأتي إليه وتضمه وتقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول أو أريد ولدا قبل الحول. يعني تصور كيف يعني شجرة تدعى ويطلب منها الشيء لا الذي لا يستطيعه إلا رب العالمين. وغير ذلك كثير جدا ما ذكره المؤرخون في هذا. طهر الله جل وعلا هذه البلاد بسبب دعوة شيخ الإسلام رحمه الله، ورفع الله منزلته حيث قام بالدعوة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، ومع ذلك لقي ما لقي من الأمور الشديدة ولا سيما العلماء الذين قاموا بوجهه وصاروا يشوهون دعوته إلى اليوم، ودعوته تشوه ويرمى بما هو بريء منه. فالمقصود أنها لا تزال إلى الآن هذه الظاهرة التي هي التعلق بالقبور، وهي من الغلو الذي ذكره الشيخ هنا. والغلو معناه تجاوز الحد الذي حده الله جل وعلا، لأن الإنسان إذا كان صالحا يجب أن يحب لله، ما هو لأنه ينفع ويضر ويدعى مع الله، يحب لأنه عبد لله يعبد الله جل وعلا، والله يحب من يعبده. وكذلك ما ذكره ابن عقيل إن يقول التكاليف صعبت على كثير من الناس فعدلوا إلى أوضاع تواضعوا عليها كالتعلق بالقبور، ويقول في سياق هذا الكلام والأمور التافهة قد يعظمونها التي ليس عليها دليل، مثل يقول لو تنقلب النعلة عند باب المسجد أو غيره تجدهم يتسابقون إلى إزالة النعلة عن كونها منقلبة، ولو رأوا من يشرك بالله ما اشمأزت قلوبهم ولا أنكروا ذلك. هذا معناه بعد عن الحق. وكذلك كونهم يطلبون الحوائج من الأموات ويعظمون القبور يبنون عليها، وكذلك يكتبون عليها الكتابات إما الأسماء أسماء المعظمة مثل اسم أبي بكر أو عمر إذا كانوا من أهل السنة، وإذا كانوا من الشيعة يكتبون علي وحسين وغير على النعش على وش معنى هذا الكتابة؟ يعني أنهم ينفعونه ويمنعون منه العذاب. وهذه توجد في بعض البلاد دون بعض، ولكنها من الضلال والتعلق على غير الله جل وعلا. وكذلك إذا وقع أحدهم في شدة أو من ضائقة من ضائقات الدنيا هرع إلى المقبور وصار يستنجد به، وهذا موجود إلى الآن يزال في كثير من البلاد. وعلى كل حال هذه أمور يجب أنها تنكر، ويجب أن المسلم يكون تعلق قلبه وطلبه وحاجاته كلها من الله جل وعلا وحده، لأن هذا عبادة، والعبادة هي خالص حق الله جل وعلا. فإذا جعل منها شيء للمخلوق فقد وقع الإنسان في المحذور الذي يريده الشيطان، والشيطان حريص على أن يجتمع معه ابن آدم في النار. هذا هو الهدف، هدفه هذا، لأنه متحقق أنه في جهنم ويريد أن يأخذ أكبر قسم من بني آدم يكونون معه، إذا اجتمعوا معه هناك تبرأ منهم. نعم. نظر وإن نظر، يعني قصده دعوة غير الله. هذا قول السائل الذي سبق في أول الكلام، يقول إذا نظر إلى دعوة الميت من حيث القول فهو كالحلف. هذا كلام جهل وضلال. دعوة الميت تكون كالحلف لغير الله؟ أن الحلف ممنوع، ولكنه قصده بهذا أن الحلف لغير الله لا يكون مخرجا من الدين الإسلامي، هذا مقصوده. فإذن يكون دعوة الميت لا تخرج الإنسان من الدين الإسلامي. وإذا نظر إليه أيضا حسب قول هذا الجاهل من حيث الاعتقاد فهو كالطيرة، والطيرة معناها التشاؤم بالطيور، والطيرة وإن سميت شرك فهي لا تخرج الإنسان من الدين الإسلامي. هذه المجادلة، هذا الكلام إذا سمعه العامي الذي لا يفهم شيء من العلم قد مثلا يتصور أن هذا دليل أو أنه حق فيكون ضلال. أما الذي يفهم الكلام فهذا لا ينطلي عليه، هذا كلام شبه الكلام هذيان المجانين، لأنه ليس عليه أثارة من علم، بل هو جهل ودعوى، والجهل والدعوى لا تقبل من يقولها، يجب أن ترد على صاحبها. يقول هات البرهان بأن دعوة غير الله ليست شرك كالحلف غير كما سبق. وأراد هنا لما يعني أعاده هنا يريد أن يذكر الأدلة على بطلان هذا القول، لكن المسألة مثل ما قيل ما كل نابح يلقم حجرا ولا يتعب الناس، ولا سيما إذا كان الكلام من الهرى الذي لا قيمة له مثل هذا، ليس له قيمة وليس عليه أثارة من علم حتى يحتاج أنه يرد بالأدلة وبالبراهين. ولكن المؤلف رحمه الله لما كتب له هذا الشيء وكتبه أحد طلبته الذين تلامذته الذين كانوا يطلبون العلم عنده، وجمعان الذي ذكره أولا، أراد أنه يجيبه لئلا يقع عنده شيء من الإشكال، ونظر أيضا لأن هذا يجادل ومجادلته قد تنطلي على بعض العوام وإلا لا تنطلي على طلبة العلم. وكونه سأل إنه سأل من هو أقدر منه على البيان وإيجاد الأدلة، وإلا لا يدل على أن هذا يشكل على من عنده شيء من العلم. نعم.
رحمه الله. دين تفيج مراده وإرادة مهماته، لكنه حالف لغير الله يمينا مجردا لم يقصد بها تعظيمه على ربه، ولم يسأله ولم يستغيث به، وبين أن استراد بغير الله وساد مجرد الفوائد وكشف الشدائد، فإن هذا صفق في العبادة الذي مهمها وخالصها لغير الله وأشرك مع الله غيره في أجل العبادات وأمر القربان التي أمر الله بها من غير مبدأ في كتابه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من العبادة كما تقدم في حديث النعمان بن بشير أن الدعاء هو العبادة، وفي حديث أنس أن الدعاء هو العبادة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب المؤمنين وأن من لم يسأل الله يغضب عليه. للترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وفيه أيضا إن الله يحب المؤمنين بالدعاء، وفيه أيضا من لم يسأل الله يغضب عليه. وللترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكثر على الله من الدعاء، وأما الحلف لم يأمر الله به بل أمرنا بحفظه، فقال واحفظوا أيمانكم، قيل المعنى لا تحلفوا، وقيل لا تحلفوا، ولا يتعلى ما جمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث في مواضع، فاليمين تستحق إذا كان فيها مصالح واضحة، وعلى هذا حدث العلماء أمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحلف المصالح المطلوبة في الأمة كزيادة إيمانهم
زعم
وهذا زعم أن الذي يشرع له وأخبر الله أن الأولياء الصالحين لا يملكون كشف الضر ولا تكفيره، وأنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يسمعون الدعاء ولا يستجيبون، وهذا زعم أنهم ذات كرامته إلى الله وأنهم ينفعون ويشفعون وللدعاء يسمعون ولهم يستجيبون، فكذب على الله وكذب بآياته، فكيف يقال إن هذا كذب بغير الله
يعني ملخص الكلام هنا الرد على هذا الجاهل الذي يقول إن دعوة غير الله كالحلف بغير الله أو كالطيرة، فإذا كان فعلا فهو كالحلف، وإذا كان اعتقادا كالطيرة، أو جهل محض الواقع لا دليل عليه، ولكن ما كان يخاف أنه ينطلي على بعض العوام غيره أجاب قال إن هذا من الكلام الباطل البين البطلان، لأنه جعل العبادة التي هي عبادة الميت الذي هي شرك أكبر بالله جل وعلا، كالشيء الذي لا يخرج الإنسان من دين الإسلام بل لا يجعله كافرا أو مرتدا، بل هو قد يكون معفوا عنه إذا كان عن جهل، وعن إذا شاء الله جل وعلا عفى عنه، لأنه من الصغائر وقد يكون وإن كان من الكبائر فهو تحت مشيئته، لأنه ليس من الشرك الأكبر الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره. أما الطيرة هي اعتقاد أن الطير نعيبه أو طيرانه يدل على شيء مستقبل، وهذه ظنون وحدوث، حدث وظن قد يلقيه الشيطان لا يكون مخرجا للإنسان من دين الإسلام. فهل تكون عبادة المقبورين واستنجاد بهم كهذا الذي يذكره هذا الجاهل؟ كذلك يقول إنه إن الدعاء الذي تقول إنه كالحلف هو خالص حق الله، وهو من أكبر العبادات وأفضلها، والله أمر بأن يدعى، وإذا أمر بشيء فهو عبادة، فالعبادة جعلها لمخلوق من الشرك الأكبر اتفاق المسلمين. ثم ذكر يقول إن الله جل وعلا أمر بذلك، وهذا الذي ذكره تكرر وهو كثير في السنة. والحلف قل إنه قد يكون مشروعا الحلف، ولكن الحلف يجب أن يكون بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، أما الوقوع فيه قد يكون من باب السهو، فيكون كفارته أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، كما في الصحيح أن أحد الصحابة قال والعزة، فقال له قل لا إله إلا الله، تعوذ من الشيطان وقل لا إله إلا الله، لم يقل له إنك خرجت من الدين فتجدد إسلامك. وذلك أن قول لا إله إلا الله كفارة لهذا القول، لأن هذا جرى على اللسان بدون قصد. والحلف الله أمر بحفظه، قل واحفظوا أيمانكم، وفسر الحفظ يقول كما قال السلف بتفسيرين، إما أنكم لا تحلفوا هذا هو أبلغ في الحفظ، أو أنكم إذا حلفتم وخالفتم فلا تتركوا أيمانكم بلا كفارة كفروا عنها، وقد أحل الله جل وعلا ذلك وأمر بتحلة الأيمان بالكفارة، كما قال جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وتبتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فتحلة الأيمان هي التكفير الكفارة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأحلف على الشيء فأرى غيره خيرا منه فآتي الخير وأكفر عن يميني. وأمره الله جل وعلا أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن، قوله جل وعلا زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي، بلى وربي هذا أمر منه، يستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وكذلك فهذا معناه أمر من الله أنه يحلف، فمعنى ذلك أن هذا لا يكون كما ذكر هذا الجاهل، أن الحلف قد يكون مأمورا به. وكذلك أن الدعاء يدخل فيه الاستغاثة، والاستغاثة دعاء خاص، وهي دعاء من وقع في الشدة، ومقصوده أن الاستغاثة كثيرا ما تقع من الأموات وهي تدخل في كلامه، فهي من أبلغ الدعاء الذي إذا جعل لمخلوق فهو من الشرك الأكبر. كيف يقال إن هذا مثل الحلف بغير الله جل وعلا الذي قد لا يكون مقصودا؟ نعم. كيسير الرياء لا والتصنع والتصنع للخلق يصير التواضع. نعم. يعني أنه الحلف بغير الله قد يكون أكبر، والغالب أنه أصغر، وذلك إن الحالف إذا اعتقد أن المحلوف به المخلوق الذي يحلف به أنه يطلع على ما في قلبه وأنه يقدر على عقابه إذا كان كاذبا ويقدر على إثابته إذا كان صادقا، فهذا لا يكون من الشرك الأصغر، يكون من الأكبر، لأنه جعل المخلوق منزلة الخالق في مثل هذا. هذا مقصوده أنه قد يكون أكبر اختلاف مقصد قائله. نعم.
وأن قوله يجعل لنا ذات أنواع كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها سواء، وهما اتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فربما بالعبودية والغرور ودعائه ودعائه في نزل الفوائد والاستغاثة به في كشف الشدائد وأخذ تهمته تبرعنا وإصرار الرجل وتزليله، وأي شبهة من فتنة بشجرة هي فتنة بالغرور لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون. قال أبو بكر من أصحاب مالك: انظروا رحمكم الله أينما وجدتم سترا أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويطلبون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فقطعها انتهى. قال رحمه الله تعالى: فلما يبين الفرق بين دعاء الأموات والاستغاثة بهم وبين الحمد بهم أن العلماء قسموا الشرك إلى أكبر وأصغر، جعلوا دعاء الأموات والاستغاثة بهم فيما لا يقدر عليه إلا رب السماوات والأرض هو عين شرك المشركين الذين كفرهم الله في كتابه وجعلوا كافرة بين الله شرك حصرا، فيذكرون الأول في كتاب حكم المهتد وأن من أشرك بالله فقد كفر، ويستدلون بقوله إن الله لا يكفر من شرك به، ويمسكون هذا الشرك بما ذكرناه، ويذكرون الثاني في كتاب الإيمان فيفرقون بين هذا وهذا. ولما أعلم أن أحدا من العلماء الذين لهم لسان صدر بالأمة قال إن أقرب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم شرك أصغر، ولا قال إن ذلك كالحمد لغير الله، اللهم إلا أن يكون بعض المنتسبين إلى العلم من المتأخرين الضالين الذين قرروا الشرك وحسنوه للناس أمرا ونفرا، وصار لهم نصيب من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت.
أنا هذا الكلام من قوله في هذا اللي مضى أن الحلف أمره سهل، والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بإنكار الشرك بدعوته، وذكر الدليل على هذا قوله: يا أيها المدثر إلى آخر. أما الحلف بغير الله فكان موجودا ولم ينكره، وإنما أنكره فيما بعد تحقيقا للتوحيد تخليصا له من أن يكون فيه شيء من الشوائب أو الدواعي التي تدعو إليه، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، لأنه ثبت في أحاديث جاءت في المدينة أنهم كانوا يحلفون بآبائهم ويحلفون بالكعبة ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، بل قد جاء في صحيح مسلم وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه سائل يقول: أخبرني عن الشيء الذي يلزمني لله جل وعلا، فقال: وأبيك لتخبرنه. فهذا معناه أنه حلف بالأب ثم نسخ فيما بعد، فهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، لأن لهم أقوال في هذا منها ما هو غير صحيح مثل ما قال ابن عبد البر أن هذا، والقاضي عياض كذلك أن هذا خطأ من الراوي، هذا لو قدر أنه في حديث واحد كان يمكن، ولكن في أحاديث متعددة فلا يمكن. وكذلك قول النووي إنهم لم يقصدوا الحقيقة وإنما هي أمور جرت على ألسنتهم، هذا أيضا لا يستقيم، لأنه حتى وإن لم يقصد فإنه ممنوع من ذلك وإن كان يجري على لسانه كما أشار إلى ذلك. الصحيح أنها منسوخة، نسخت بعدما كانت جائزة، فهذا دليل على أنها سهلة، ليست كالدعوة أن يدعى غير الله جل وعلا. ولهذا يقول إن ما يبين هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم يحلفون بآبائهم ثم لا ينهاهم، وإنما نهاهم فيما بعد، قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وكذلك بغيره من المخلوقات. وثم إن قياس هذا الجاهل على الدعوة غير الله على الحلف بغير الله قياس مع الفارق البعيد جدا، فهو جهل بالله جل وعلا وبحقه الذي أوجبه على خلقه. وإذا كان مثل الحلف بغير الله كفارته أن يقول لا إله إلا الله فهو يدل على أنه سهل، ليس كدعوة غير الله وعبادته، لأن الدعوة عبادة. ثم ذكر أن الأمر الذي مثلا في الاعتقاد أعظم من ذلك، كطلب مثلا تعليق السلاح أو تعلق الشيء بالشجر أو بالقبور أو بالحيطان، تمسح بها طلب للبركة، أن هذا أعظم من الحلف بغير الله جل وعلا. ولهذا لما قال بعض الصحابة الذين هم حدثاء عهد بشرك لم يعرفوا التوحيد تماما، طلبوا من الرسول أن يجعل لهم سدرة كسدرة المشركين التي ينوطون بها أسلحتهم، شدد عليهم وقال: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا يدلنا على أن الاعتقاد والطلب ليس كالحلف، فرق بين هذا وهذا، هذا مقصوده. وكذلك الفرق بين دعاء الأموات والاستغاثة بهم وبين الحلف لا يمكن أن يكون متساوى بين هذا وهذا، وكل ذلك يدل على جهل هذا القائل، أنه يكون دعاء الأموات كالحلف بغير الله إذا نظر إلى لفظه، وإذا نظر إلى اعتقاده يكون كالطيرة. وسيأتي الجواب على قولك الطيرة. نعم. يعني أن التطير قد يكون خفيفا، مثل أن يقع شيء من الأوهام في قلب الإنسان أن يسمع كلمة أو يرى طير أو ما أشبه ذلك، ولكنه يمضي ولا يلتفت إليه، فهذا كفارة ذلك أن يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. فإذا قال ذلك ومضى فهذه كفارته، فكيف يكون هذا كعبادة غير الله بطلب الحوائج والافتقار إليهم؟ هذا لا يقوله إلا جاهل غبي لا يدري ماذا يقول. وهذا معناه أنه أن هذا لا يستحق أنه يقاس بذلك، وأنه ولكنه يبين لمن يجهل القول لئلا ينطلي عليه شيء من ذلك. ولهذا يقول فأين الجامع بين الشرك الأكبر وبين ما يقع في القلب؟ أما ما ذكره من قول ابن مسعود حديث والطيرة الشرك وما منا إلا إيش؟ ترك الشيء المكروه لم يذكر، وهذه من باب الأدب والتقدير، ما منا إلا ويقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل، يذهب الذي يقع في القلب. والصحيح أن هذا من قول ابن مسعود ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قوله ما منا إلا هذا قول ابن مسعود وليس قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع في قلبه شيء من ذلك، إنما يقع في قلوب بعض الناس وليس كلهم أيضا، ولكن إذا توكل الله ذهب، فهذه كفارته. فهل يكون مثل هذا مثل عبادة غير الله؟ هذا بعيد جدا، ليس بينهم أي جامع. وكذلك قوله ليس عبد إلا سيدخل قلبه شيئا من الطيرة، فإذا أحس بذلك وليقول أنا عبد الله إلى آخره، يدل على أن الطيرة إذا وقع شيء منها أنها تكفر بالدعاء والتبري منها والمضي في المسير، وإنما الطيرة لمن رجع. لهذا قال من أرجعته الطيرة أو مضته فقد وقع في الشرك، أما إذا لم ترجعه أو تمضيه في طريقه وقد وقع في قلبه شيء من ذلك فهذا لا تضره، وتذهب بتوكله على الله ولجوئه إليه، كقوله في هذا الدعاء اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. وقوله إنه لا طيرة إلا على المتطير، المتطير هو الذي يحقق هذا الشيء الذي يظنه ويسلكه، إما أن يمتنع إذا سمع هذا الشيء أو رآه، أو أنه يمضي إذا رأى الشيء الذي يحبه، فهذا هو الذي يقع في الشرك. أما أن يحدث له شيء في قلبه ثم لا يعتمد عليه ولا يلتفت إليه فهذا لا يضره. نعم.
فلا تخبر ما يكون الدعاء منها والغالبين او الدعاء عند قبولهم
خفي. هذا الكلام الذي يعني هو جواب مجمل عن قوله إنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الضرير أنه نادى الرسول قال يا محمد اشفع لي أو أعطني كذا أو ادعو الله أن يرجع بصري. الضرير هو حديث مشهور رواه الترمذي ولكن ليس فيه هذا اللفظ. فالألفاظ التي يذكرونها ويتعلقون بها هي غريبة بل هي موضوعة. وسبق أن قلنا إن حديث الرسول وكلام الله لا يتضارب ولا ينقض بعضه بعضا بل كله يؤيد بعضه بعضا. وهذا الذي قرره هنا وقال إن هذا هذه الدعوة تخالف ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي شيء عن الصحابة أيضا يدل على ما قال هذا القائل. وعلى هذا يكون جوابا لهذا الحديث لهذا القول المتعلق به أنه باطل وأنه لا يجوز. ثم يأتي بالجواب المفصل الذي يجيب عن الحديث بعينه، لأن هذا اللفظ ليس هو اللفظ الذي رواه الترمذي وقال إنه الترمذي إنه غريب. وإذا قال الترمذي غريب فالغالب أنه ضعيف، والضعيف لا يجوز أن يحتج به. فهذا في الجملة. ومع أن شيخ الإسلام رحمه الله صحح الحديث، هذا حديث الضرير، وقال إنه لا يدل على التوحيد ولا يدل على الشرك، لأن الضرير طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء له جاء إليه وقال ادعو الله أن يرد علي بصري، قال له أو تصبر خير لك، قال بل ادعو الله، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو ويقول في دعائه اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، اللهم شفعه في وشفعني فيه. فيقول دل على أنه هذا طلب بدعائه لأنه في حياته وعنده، أما الطلب منه بعد موته فهذا لم يقع لا من الضرير ولا من غيره. والحديث الذي يتعلقون به أيضا الأثر الذي أثر عثمان بن حنيف ضعيف لا يثبت، الذي جاء أنه في زمن خلافة عثمان رضي الله عنه. ثم الحديث الثاني الذي ذكره أنه جاء في الطبراني أنه إذا انفلتت دابة أحدكم فلينادي يقول يا عباد الله احبسوا، يعني احبسوها، وهو ينادي وليس عنده شيء، يقول فدل على أنه جواز دعاء الأموات أنهم يدعون. وهذا من العجل، هؤلاء يبحثون عن الأمور التي يتعلقون بها حتى يبررون دعوة غير الله ويتركون الأمور الواضحة الجلية التي لا إشكال فيها. وهذا شأن من يريد الزيغ والضلال، يتتبع المتشابه الخفي ويترك الواضح الجلي الذي لا خفى فيه. فهي تدل على المرض، على مرض القلوب، هؤلاء مرضى، مع أن هذا الحديث باطل كما سيأتي كما سيبينه المؤلف. فصار الأمر أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، لأنه كله بالوحي الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلى هذا إذا جاء ما يخالف الثابت الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تحقيق التوحيد وتخليص العبادة تصفيتها لله جل وعلا، إذا جاء ما يخالف ذلك فهو دليل على بطلانه. ثم يأتي الجواب المفصل عن هذين الحديثين. نعم.
صحيح حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه
يعني أن هذا الحديثين أنهما ضعيف، يعني اللفظ الذي ذكره، أما الحديث الثاني الذي في الطبراني فهو ضعيف ومنكر، فكيف يكون الحديث الضعيف المنكر يكون دليلاً يتمسك به وهو في بهذه الدرجة؟ هذا الشيء. الشيء الثاني أنه يناقض دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم إذا جاء حديث يناقض الثابت هذا معنى النكارة، والثابت إما من كتاب الله وسنة رسوله فهذا دليل على بطلانه فلا يجوز التفاته إليه. هذا هو ملخص الجواب. نعم. هذا أيضا يعود على ما مضى هذا الوجه، أنه يعني أن هذا يناقض دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أنه دعا إلى تحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله جل وعلا، وليس هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط بل هذه دعوة الرسل كلهم. بمعنى هذا أن هذا الحديث أنه باطل، لأن فيه دعاء غير الله جل وعلا، ولا سيما إذا كان ينادي وهو خال ليس عنده أحد، هذه دعوة الغائب الذي لا يدرى هو الموجود والغير موجود والتعلق على مخلوق، فهو شرك ينافي التوحيد، فيكون هذا دليل على البطلان أيضا. نعم. يعني أيضا أن هذا الوجه الذي ذكر الثالث أنه يدل على بطلان هذين الحديثين، لأنه مناقض لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلزم منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالشرك، إما أن يكون الشرك أكبر أو يكون الشرك الأصغر، وإذا كان بالأكبر فهذا لا يشك عاقل في بطلانه، وأما الأصغر كذلك نعه، الرسول لا يأمر بما هو شرك بالله جل وعلا وإن كان أصغر، ولهذا يقول من اعتقد ذلك يكون كافرا ضالا الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وأريد سؤال، من يعرف لنا الطيارة؟ نعم تشام كذا مطلق، قال الطيارة ما قال تشام. هذا التعريف، لا التعريف غير كذا، أنا قلت التعريف، تعريف الطيارة. ها؟ ونحوها، شلون التشاؤم؟ الطيور مطلقة، طيور كثيرة جدا، كيف نتشاؤم بالطيور؟ نعم. يكفي هذا. نعم. اي على شيء، ايش على شيء من المستقبل، يعني شيء من المستقبل. ها؟ ما هو الشيء الذي يدل عليه؟
يرد على شيء او
تدل، خليك على اول، تدل على شيء من المستقبل. وش هو اللي يدل، الطيران ولا الكلام؟
الطيران
او الاصوات. نعم صحيح، هذا صحيح. طيب هذا السؤال، خذ الجائزة. السؤال الثاني، ما حكم الطيارة، ما حكمها؟ نعم مطلق. في دليل، حديث ابن مسعود الذي مر معنا، وشو الطيرة وشرك؟ لا ما في أصل، بس قال الطيرة وشرك. طيب هذا الجائز.